الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام بالنسبة إلى رأي شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره، والآن يمكن الإجابة عليه. يعني حاصل قبل الإجابة أو المناقشة في رأي شيخ الشريعة، حاصل ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني أنه من خلال ملاحظة روايات الرواية التي تروي قضاء الرسول صلى الله عليه وآله عند أهل السنة وعند الشيعة، نخرج بهذه النتيجة أن هذه أقضية متعددة في مجالس مختلفة، الراوي جمع بين هذه الأقضية، فعليه لا ضرر ولا ضرار لم تأتي في ذيل حديث الشفعة أو في ذيل حديث لا يمنع فضله ما إن يمنع فضله كلام، فعليه يبقى رأيه من أن لا ضرر المقصود منها هو النهي سالما عن الإشكال. هذا حاصل ما تقدم. المناقشة في هذا يقول أنه نترك المناقشة لما هو أوسع من ناحية المناقشة المطولة، ولكن يذكر بعض النقاط. حاصل الإشكال هو أن عمدة كلام الشيخ الشريعة الأصفهاني على التعدد، هذا التعدد يفيد لو لم نحتمل أن لا ضرر ولا ضرار قد تكررت من الرسول صلى الله عليه وآله. يعني لو جزمنا بوحدة الصدور، يعني أن لا ضرر ولا ضرار لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وآله إلا مرة واحدة، هنا يمكن تحصيل اطمئنان بأن لا ضرر صدرت في مورد وحديث الشفعة صدر في مورد آخر. أما مع احتمال تكرر صدورها فنحتمل أنها صدرت لوحدها كما رواها العامة، صدرت لوحدها لا ضرر ولا ضرار، ونحتمل أنها صدرت مع حديث الشفعة. مع وجود هذا الاحتمال لا ينفع كلام شيخ الشريعة، يعني لا يحتاج أن نثبت التكرر أو نثبت التعدد، يكفي أن يحتمل احتمال عقلائي بأنها تكرر صدورها من الرسول صلى الله عليه وآله. مع احتمال هذا التكرر لا يفيدنا كلام شيخ الشريعة، لأن كلام شيخ الشريعة إنما يفيد إذا نجزم بأنها لم تصدر إلا مرة واحدة وصدرت مستقلة عن حديث الشفعة. أما إذا احتملنا أنها صدرت مرتين، مرة مع حديث الشفعة ومرة أخرى لوحدها، فهنا لا يفيد كلام شيخ الشريعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس قال لا ضرر ولا ضرار، أو قال مثلا في رواية سمرة لا ضرر ولا ضرار. لا ليش؟ يعني لو الرسول أسس قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ابتداء، شنو المحذور؟ ما في أي محذور، يعني قاعدة يستفيد منها المسلمون في مختلف التطبيقات. هذا هو الإشكال الوارد على شيخ الشريعة. يمكن أن يدافع عن شيخ الشريعة لأنه من يقارن بين الأقضية الواردة عند العامة في رواية عبادة والأقضية الواردة عند الشيعة الواردة في رواية عقبة، يرى أو يجد تشابه تام بين هذه الأقضية وهذه الأقضية، بحيث ألفاظها متقاربة ونص الألفاظ في موارد كما تقدم الكلام. عليه الفرق فقط في التدين. في حديث الشفعة في رواية العامة في رواية العبادة لم تذيل بلا ضرر، وفي رواية الشيعة ذيلت بلا ضرر. هذا التقارب الكبير بين الحديثين يورث اطمئنان بأنهما في صدد نقل شيء واحد صادر عن الرسول صلى الله عليه وآله، وليس هما في صدد نقل شيء. هذا التقارب في الألفاظ، الاختلاف فقط في هذه الجهة، يحدث اطمئنان بأن كلا الراويين ينقلان شيئا واحدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هما في صدد نقل شيئا. وبما أن عبادة ابن الصامت من أجلاء الأصحاب ولا يحتمل أن تكون عنده مصلحة تدعوه لحذف قضية لا ضرر عن حديث الشفعة، يعني يرفع الذيل، فعليه يثبت أن لا ضرر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله مرة واحدة، يعني هي قضية واحدة. واضح؟ فجهة الدفاع من هنا باعتبار أن شيخ الشريعة يبني كلامه أو بنى كلامه أو كلامه يبتني هو بنى أو لا كلامه يبتني أو صحة كلامه تبتني على أن يكون الصادر هو مرة واحدة لا ضرر ولا ضرر. جهة الإشكال أن هذا الابتناء إنما يصح لو كان لم يصدر إلا مرة واحدة، أما إذا احتملنا التعدد فهذا الصحة باطلة، يعني ما نجزم بثبوتها. هذا الذي يريد أن يدافع عن شيخ الشريعة بهذا الكلام يريد يثبت أن الصدور مرة واحدة، لأن التقارب في الألفاظ وفي تعداد الأقضية بين حديث عبادة وبين حديث عقبة هذا التقارب يكشف عن أنهما في صدد نقل قضاء واحد عن الرسول، يعني أقضية متعددة عن الرسول، يعني في بيان شيء واحد بالنسبة إلى لا ضرر وليس في مقام بيان شيء. يبقى أنه تقول يحتمل أن عبادة حدث لا ضرر عن ذيل الشفعة، يعني ذكر حديث الشفعة لوحده وبعد عدة مقاطع ذكر لا ضرر. هذا الاحتمال يندفع باعتبار وثاقة عبادة باعتبار أنه من أجلاء الأصحاب وأنه ماكو هناك شيء يدعوه لذلك، يعني ما توجد مصلحة. أحيانا قد الراوي عنده مصلحة لإخفاء شيء، أما شو مصلحة أنه لا يذكر كلمة لا ضرر ولا ضرار بعد حديث الشفعة؟ ما توجد مصلحة، فعليه نستكشف أن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله هو قضية واحدة. هذا الدفاع يقول بأنه لا ينفع في رد احتمال التعذر، والوجه في ذلك يقول أنه من جهة أخرى لاحظ أيضا أننا عندنا اطمئنان، نطمئن بأن عقبة في صدد في نقله في صدد نقل نفس ما ينقله عبادة، وعقبة لم يقصد أن ينقل أشياء أخرى غير ما نقله عبادة. أيضا عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل أن تكون عنده مصلحة بحيث يأتي بلا ضرر مذيلة لحديث الشفعة، لا نعتمد يعني لا نحتمل وجود مصلحة له في الفصل، فعليه يثبت أن قضية لا ضرر صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة أيضا. هنا طبعا إذا لاحظ المتن لا يخلو من تشويش، لأنه إذا تلاحظون قال ومثل هذا البيان لا ينفع في رده احتمال تعدد الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الجملة يستفاد منها أنه نحن نحتمل التعدد أنت تريد تثبت الوحدة. الآن لما يقول الوجه في ذلك أن لنا اطمئنانا بكون عقب ناظرا في نقله إلى نقل نفس ما يقوله عبادة، ولا يقصد عقب نقل أشياء أخرى غير ما يقوله عبادة، وحيث أن عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل وجود مصلحة له في الفصل، فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم صدرت مستقلة أيضا. فهنا يأيد كلام شيخ الشريعة أو المدافع، لأنه يريد شيخ الشريعة يثبت أن القضية صدرت مرة واحدة وأنها مستقلة عن حديث الشافعي، والمدافع أيضا كذلك، وهذا الكلام نتيجته قال فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم صدرت مستقلة أيضا، إلا أن يقصد أنه أن لا ضرر صدرت مرتين، مرة مع الشفعة ومرة مستقلة. من تعبيره فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم صدرت مستقلة أيضا، يعني مرة ثانية. واضح شلون؟ لكن هذا الاحتمال واضح، لكن احنا لما نلاحظ رواية عقبة، عقبة رواها غير منفصلة، روى الرواية غير منفصلة، يعني حديث الشفعة مع الأضرار، فإذا لم يروها منفصلة، فكيف يقول وحيث إن عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل وجود مصلحة له في الفصل، فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من سؤال صدات مستقلة، كلام مع عقبة الآن، يعني ولا يقصد عقبة نقل أشياء أخرى غير ما ينقله عبادة، وحيث أن عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل وجود مصلحة له في الفاصل، فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم صدرت مستقلة أيضا.
يعني ما يعتمد قول عقبة ما يعتمد
شلون؟
ما يعتمد قول عقبة الآن عقبة.
ليش
يعني
يعتمد؟
عقبة رواها منفصلة؟
لا
ما رواها منفصلة،
عقبة لم يروها منفصلة، فكأنه حتى احنا نوجه العبارة، هي العبارة فيها اضطراب.
هذا ما يريد يقول هو عقبة ليس له مصلحة حتى يقصد،
لا هو عبادة يقول ليس له مصلحة،
عبادة
هو يعني حاصل الكلام أن عقبة يقصد نقل نفس ما نقله عبادة ولم يقصد أن ينقل أشياء أخرى، وعقب روى رواية الشفعة مذيلة بلا ضرر. نأتي من جانب عبادة، عبادة دقيق في نقله ونقل لا ضرر بدون حديث الشفعة، يعني نقل حديث الشفعة لوحده،
يعني قطع
ونقل حديث لا ضرر لوحده، ولم تكن عنده مصلحة في الفصل. فإذا لم تكن عنده مصلحة في الفصل ونجمع بين الأمرين، بين ما يقصده عقبة وبين ما رواه عبادة، ما يقصده عقبة رواية نفس ما نقله عبادة، عبادة ليست له مصلحة في الفصل، إذن عبادة نقل حديث الشفعة بدون تدليل ونقل لا ضرر مستقلة، فنستظهر من هذا أن عقبة لما نقل حديث الشفعة مع التدليل وهو ينقل نفس ما نقله عبادة، نستشف من هذا أن أصل القضية أن حديث الشفعة ورد بدليل لا ضرر ورواه عقبة، وورد مستقل لحاله ورواه عبادة. واضح شلون؟ نقول هكذا أن
حديث الشفعة ورد مزينا بلا ضرر،
إيه؟
وورد بطريق عبادة لا ضرر لوحده،
يعني يريد هنا يثبت التعدد أو يبقي احتمال التعدد حتى يرتفع كلام المدافع عن شيخ الشريعة. يبقى احتمال التعدد. كيف يبقى احتمال التعدد؟ يقول قصد عقبة هو نقل نفس ما نقله عبادة. عقبة ماذا نقل؟ نقل حديث الشفعة مذيل بلا ضرر. عبادة هل عنده مصلحة في أن يفصل بين حديث الشفعة وبين لا ضرر بحيث في روايته فصل؟ فهل عنده مصلحة؟ يقول ليست عنده مصلحة. إذن عبادة نقل حديث الشفعة بدون أن يذكر لا ضرر وهو وارد لا ضرر، ونقل لا ضرر مستقل وهو وارد أيضا لا ضرر. فنحتمل أن حديث لا ضرر ورد مرتين، مرة في ذيل حديث الشفعة ولكن لم ينقله عبادة، ومرة مستقل ونقله عبادة. وسيأتي فيما بعد بيان هذه الجهة أكثر. إذن وإذن
كلام الماثل ما في إشكال،
إيه ما في إشكال، لكن فيه نوع من
اضطراب
في البيان. ثم قال ويرده. ويرده يظهر شنه يرد؟ يرد هذا الوجه، بينما هو يريد رد الدفاع، نفس الدفاع الآن يريد رده. الدفاع يقول بأن حديث الشفعة الله يطبق فيها في حدة النشوة. الدفاع الذي دافع عن الشيخ شيخ الشريعة يقول أن بعد المقارنة بين الأقضية نحن نطمئن بأنها وردت مرة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هنا يقول في الرد لا ضرر، قضية لا ضرر في نقل عقبة لو كانت مستقلة فما معنى إقحامها بين قول الرسول صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وبين إذا أرفت أو أرفت الحدود؟ عقب هكذا قال، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. إذا كانت لا ضرر مستقلة عن الشفعة ما لها ربط بحديث الشفعة، لماذا أقحمت بين الجملتين المرتبطتين بالشفعة؟ الجملة الأولى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. الجملة الثانية وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هذه ترتبط بالشفعة والأولى ترتبط بالشفعة. أقحم بينهما لا ضرر ولا ضرار. فهذه يكشف منه، يستكشف منه أن لا ضرر ولا ضرار لم تكن مستقلة عن حديث الشفعة. لو وردت بعد الانتهاء يمكن، أما بين جملتين ترتبطان بحديث الشفعة هذا يفيد أنها وردت مع حديث الشفعة. فما يريد إثباته شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره أن لا ضرر وردت مستقلة عن حديث الشفعة لا يتم مع هذا الحديث. واضح شلون؟ فهذا الحديث يدل على أنها لا وردت مع حديث الشفعة حتى لو وردت مستقلة مرة أخرى. هذا ما يرتبط الآن بكلام شيخ الشريعة. يبقى شيء وهو أنه كيف نجمع بين تصديق عقبة وبين تصديق عبادة. عبادة ينقل مستقلة ولم يذكر الذيل مع حديث الشفعة، وعقبة ينقلها مع حديث الشفعة، فكيف؟ يقول يعني حتى حفظا للوثاقة وللبقاء على الوثاقة كليهما نقول بأن حديث الشفعة ربما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله مذيل بلا ضرر كما رواه عقل، وورد أيضا لا ضرر مستقلا. فعقب لما نقل حديث الشفعة بدون لا ضرر، لأنه فيما بعد بينقل من جملة أقضية الرسول لا ضرر، وعقب لأنه ينقل الآن حديث الشفعة رواه مع هذا الذيل، فعليه يعني كأنه تسامحا من عبادة عندما نقل الحديث حديث الشفعة لم يذيله استنادا واتكاءا على ما سينقله فيما بعد من لا ضرر مستقلة، فحفظا لوثاقة إليهما. نعم، يقول هذا كله
يعني هذا مقدار التسامح، ما فرقه عن الكلام اللي قالوه قبل يعني النساء وأنه احتمال ما يجد لأنه من أجل أشياء، هذا تسامحه نساء نقول تسامح
يعني كن تسامح علمه أنه استنادا إلى ما سيأتي حتى لو فرض مجتمع
يعني الاعتذار عنه بالتسامح هنا
إيه؟
عين الاعتذار عنه ورده قال أنه من أجل الشيعة
إيه؟ يعني هذا الآن هذا الكلام غير ذات الكلام، يعني ذات الكلام صادر من شيخ الشريعة حتى يثبت أن هذه وردت مستقلة. الآن نحن وصلنا إلى أن هذا التوجيه مو صحيح، فنحن نوجه كلام آخر، فالمصنف يوجه كلام آخر هو ثقة ولكن تسامحا منه لم يذكر، فالجهة تختلف.
تخريج يعني كان تخريج
العبادة. نعم، هذا كله يقول لو سلمنا بوثاقة عبادة يعني وصحة الرواية من ناحية عبادة، فرضنا أنه من أجلاء الأصحاب ومن شيعة أمير المؤمنين ومن الثقات، ولكن هذه الرواية التي وردت عن عبادة وردت في كتب السنة، فلم نطمئن بتوثيق رجالهم. الآن فرضنا عبادة في نفسه ثقة، ولكن من روى عنه لا نجزم بوثاقته إن لم نجزم بالعكس، فعليه هذه الرواية ضعيفة باعتبار أنها وردت في كتب السنة، فلا نحتاج إلى أن نحمل رواية عقبة على رواية عمادة. لا، ذيك رواية ضعيفة لا نعتمد عليها، رواية عقبة تختلف. هذا يقول هذا كله لو سلمنا بوثاقة عبادة وصحة الرواية من ناحية ومن ناحية بقية أفراد السند، وإلا فالمجال للمناقشة واسعون، إذ يقال بوثاقة عبادة وجلالته، ولكن ذلك لا يلزم من وثاقة جميع أفراد السند، فعليه كيف نتصرف في رواية عقبة باعتبار رواية ضعيفة. هذا أيضا كله لو كانت أصلا رواية عقبة صحيحة، وإلا هي رواية عقبة أيضا عندنا غير معتبرة. نعم، ثم هنا
بعض متكافئات
يعني إن صح تعبير التكافؤ يعني. ثم هنا نكات ترتبط أيضا بالرواية، وهي ذكرها المحقق النائيني في رسالته، وأيضا السيد الخوئي ذكر بعضها في كتابه مصباح الأصول، في تقرير بحثه مصباح الأصول. حاصل هذه النكات أن قضية يعني يراد منها إثبات أن قضية لا ضرر قضية مستقلة لا ربط لها بسابقها. النقطة الأولى أن قاعدة لا ضرر لا ربط لها بمسألة الشفعة. لماذا؟ لأن لا ضرر تنفي الحكم الضرري في الإسلام، لا تثبت حكما، لا تنفي، لا يوجد عندنا حكم ضرري كما ذكرنا سابقا. هنا في المقام بالنسبة إلى الشفعة نسأل، هل الضرر ينشأ من نفس الحكم بصحة البيع. هذا الشريك باع حصته من العقد، فهل من الحكم بصحة البيع ينشأ الضرر على الشريك الآخر، أو ينشأ من الحكم بلزوم البيع؟ عندنا احتمالان. احتمال أنه بمجرد أن نقول بأن هذا البيع صحيح يلزم منه الضرر، واحتمال آخر أنه لا، البيع صحيح ولكن إذا قلنا باللزوم يلزم الضرر، إذا قلنا بأنه جائز وفيه خيار لا يلزم الضرر. على الاحتمال الأول يقول لا نحتاج إلى الشفعة، لأن لا ضرر تنفي الحكم الضرري، فالحكم بصحة البيع يلزم منه الضرر تنفيه لا ضرر، فلا بيع صحيح، فما نحتاج إلى الشفعة، يقول بيع صحيح ما عندنا. وعلى الاحتمال الثاني أن الضرر يلزم من اللزوم لا من الصحة، أيضا لا نحتاج إلى الشفعة، لأنه إذا قلنا بعدم اللزوم هنا ننفي اللزوم، لا ضرر ينفي اللزوم، فإذا قلنا بعدم اللزوم الشريك الآخر المتضرر من اللزوم له الخيار بحيث يفسخ البيع ويرجع ترجع الحصة إلى صاحبها. فعلى كلا التقديرين لا يلزم منه الشفعة، لا نحتاج إلى الشفعة. الشفعة بحيث نفس الشريك المتضرر هو يسلم نفس المبلغ الذي سلمه ذاك ويأخذ العقد، حق الشفعة هذا أنه هو يكون مستعد أن يسلم نفس المبلغ الذي سلمه الآخر ويأخذ العقد. هنا إذا قلت أن الضرر ينشأ من اللزوم، هذا اللزوم منشئ، يصير البيع بالخيار. إذا صار البيع بالخيار الشريك المتضرر يفسخ البيع، يرجع الأرض إلى صاحبها الأول. فإذا لا ضرر على كلا التقديرين لا ترتبط بالشفعة، لأن لا ضرر إن نشأ لا ضرر هي نفي للحكم وليس فيها إثبات. فإن كان الضرر يحصل من صحة البيع بلا ضرر نقول بأن البيع فاسد فلا نحتاج إلى شفعة، وإن كان الضرر يحصل من اللزوم ننفي اللزوم لأنه حكم من الأحكام، ننفي اللزوم بلا ضرر فلا يحتاج إلى الشفعة وإنما يحتاج إلى الخيار ويفسخ البيع. فعليه لا ضرر لا رب لها بما سبقها. واضح شلون؟ نعم، لو قلنا بأن لا ضرر يدل على لزوم جبران الضرر الوارد على الشخص، يعني تثبت مو فقط تنفي أنه إذا حصل ضرر عليك أن تجبره، إذا قلنا بهذا أنها لزوم جبران الضرر هنا يمكن الاستشهاد بلا ضرر مع الشفعة، بما أنه يلزم ضرر على الشريك الذي لم يبع، فعلى الآخر أن يجبر هذا فنقول لك حق الشفعة، فلا ضرر تثبت الشفعة، تثبت حكم باعتبار أن الشفعة يعتبر جبران للضرر الحاصل، فدفعا أو جبرا، لا نقول دفعا، جبرا لهذا الضرر الحاصل نقول بالشفعة. لكن نحن نقول بأن حديث نفي الضرر ينفي الحكم ولا يثبت حكم، فهذا الاحتمال لا يأتي. واضح؟ هذا حاصل ما أفاده المحقق النائمي والسيد الخوئي. ما أدري في وقت المناقشة أو يكتفي. والحمد لله رب العالمين. أين؟
الليل يعني مثلا المجلس وين أطلع فيه يعني المجلس.